أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكرنا في وجه حجية الظهور دليلا يرجع إلى مقدمتين، كل واحدة منهما قطعية. المقدمة الأولى صغرى، نعم، المقدمة الأولى هي أن هناك تباني عقلائي عليه السلام على الأخذ بظواهر الكلام، ولنا قطع بهذا التباني، وهذا أمر. إذا كان الإرجاع للتباني العقلائي فهو فدليله واضح جدا، لأننا نحن من العقلاء، فكل واحد يرجع إلى تبانيه وإلى تباني الناس الذين تفاعل معهم، فالمسألة حقا قطعية. إذا رجعنا إلى تبانينا نحن وما نفعله نحن، ما نتصرف أزاء الظهورات، وكيف نعرب عن مكنونات صدورنا كذا، كيف نعرب عنها؟ نعرب عنها بظهورات في الحقيقة، ونتعامل بألفاظ ظاهرة في ظاهرة النصوص قليلة جدا في كلامنا. صح، هذا المقدمة مسلمة وهي حقا قطعية. المقدمة الأخرى أيضا التي يعتمد عليها يعني حجية الظهور أو القول بحجية الظهور والاستدلال على حجية الظهور، المقدمة الأخرى هي أنه أيضا من المقطوع أن الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته عما هو المألوف عند العقلاء أيضا، يعني أيضا الشارع المقدس اعتمد على الظاهر، وجل كلامه هو أيضا ظهور في ظهور، والنصوص أيضا قليلة ونادرة. ثم هذا يدل على أنه أمضى هذه السيرة، ولو كانت بطريقة جديدة، وهو سيد العقلاء وخالق العقل ومن العقلاء أقل ما يقال فيه، لو كانت له طريقة جديدة لبينها. والمفروض بالعكس، ليس فقط أنه لم يردع، بل هو أمضاها، لأنه في خلال استعمالات الشارع، سواء فسرنا الشارع بأنه الله سبحانه وتعالى في القرآن، يعني كلامه في القرآن، أو فسرنا الشارع بأنه المعصوم سلام الله عليه وكلامهم وأخبارهم وروايات الواصل إلينا، كلها ظواهر. إذن فنعلم من هذه المقدمة القطعية الثانية أيضا أن هناك إمضاء، وإذا ضممنا تلك إلى تلك وهذه إلى تلك، نستشف أن هذه السيرة حجة، يعني سيرة العقلاء التي أثبتناها في الصغرى هي حجة، وهي منضاة من قبل الشارع، فتكون حجة معذرة ومنجزة. يقول المصنف هذا كله لا ريب فيه، لأنه مع ذلك قال المصنف، وصلنا إلى هذا ولكن قال المصنف هذا ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين، لا بد من التعرض لها، يعني للشكوك وكشف الحقيقة فيها. وقع خلاف أو نزاع في عمومها، في عمومهما، عموم المقدمة الأولى، وهذا هو النقاش الأكبر، وفي المقدمة الثانية أنه هل حقا وقع إمضاء أم لا، فأيضا وقع كلام في عمومها. لاحظوا أن الخلاف هنا في العموم، لم يكن خلاف في أصل القضايا، يعني لم يشكك أحد في أنه القضية الأولى في نفسها باطلة أو صحيحة، لم يقل أحد هل هي باطلة أو صحيحة، وكذا القضية الثانية هل هي باطلة أو صحيحة، لا، الكل اعترفوا بصحة المقدمة، كل العقلاء، كل المسلمين، كل العلماء اتفقوا أن كل مقدمة في نفسها صحيحة، ولكن من ناقش إنما ناقش في التعميم، في عموم هذه القضية أو تلك. واضح، لاحظوا، ليس النقاش في صحة القضية، يعني لم يقل أحد أننا لا نسلم وجود تباني عقلاء على الأخذ بالظواهر، ولم يقل أحد لا نسلم بأن الشارع سار على وفق هذا تباني حتى في كلامه. هذا إنكار، هذا مكابر، الذي ينكر هذا مكابر تماما. لماذا؟ لأنه هذا أمر واقعي خارجي، تبانينا نحن واقع خارجي، وكلام الشارع وظهورات الشارع أيضا واقع خارجي. لا أحد يزعم أن كل ما ذكره الشارع في النصوص الواردة إلينا بأي تفسير فسرنا الشارع، كل ما ورد عند الشارع من نصوص هي نصوص قضائية، لا أحد يجازف ويقول هذه الدعوة. وذكرت أن هذه مكابرة تماما الذي يقول مثل هذا الكلام. إذن لاحظوا، الكل اتفق أن هذا أن كل واحد من المقدمتين هي مقدمة صحيحة في نفسها، النقاش في عمومها. عليكم السلام في عموم كل مقدمتين، وفي الحقيقة أقوى النقاش في عموم المقدمة الأولى، المقدمة الثانية ناقش فيها الأخبار فقط. مصنف سوف يتعرض للنقاش في المقدمتين في ظاهر حسب الظاهر 5 مباحث. قال: أما المقدمة الأولى فقد وقعت عدة أبحاث فيها. المقدمة الأولى 4 أبحاث. البحث الأول: 1. في تباني العقلاء على حجية الظاهر. نسلم أن هناك تباني، ولكن هل يشترط فيه هذا التباني من العقلاء؟ هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد؟ واضح شيء المقدمة الأولى بقوله أما المقدمة الأولى. أما المقدمة الأولى يعني مقدمة أن هناك من العقلاء تباني على الأخذ بظواهر الكلام، هذه المقدمة الأولى. يقول: هذه المقدمة الأولى وقع الشك فيها، وقع البحث العفو فيها من جهات 4. الجهة الأولى، كل جهة تمثل قولا من الأقوال. الجهة الأولى هذه التي عبر عنها في أن تباني العقلاء على حجية الظاهر، هل يشترط فيه في هذا التباني حصول الظن الفعلي؟ الظن الفعلي يعني الظن الشخصي، الظن الفعلي يعني الظن الشخصي الذي يحصل فعلا لهذا الشخص وذات الشخص في قبال يظن، في قبال الظن النوعي. هل يشترط فيه حصول الظن الشخصي بالمراد أم لا يشترط؟ صاحب هذا القول كما سيأتي البحث معه يقول أنه نعم العقلاء لهم تباني على الأخذ بالظواهر، ولكن أنا أعتقد، يقول هذا المتكلم، أنا أعتقد أن تبانيهم على خصوص الظنون الشخصية، يعني الكلام يأخذون بظاهره حقا، ولكن الكلام يأخذون بظاهره إذا ولد عند الواحد منهم، شوفا شخصيا يعني عند الواحد منهم ولد ظنا شخصيا، نقول له. وإذا عند الواحد ربما عند الواحد من الناس قد لا يولد ظنا هذا الكلام، كلام قد لا يولد عند زيد ظنا شخصيا، ولكن الكلام في نفسه بحسب الظنون النوعية من شأنه يولد ظنا نوعيا، الكلام في نفسه يولد ظنا نوعيا. زيد شكاك، شو نسوي له؟ واضح زيد من الناس شكاك مدقق في الكلام، يحمل الألفاظ على خلاف الجسم، يحتاج إلى أن تقنعه بأبسط لفظة، أن تأتي له بألف قرينة وقرينة، لكن الأمر المتعارف عند الجميع عند الناس، المتعارف عند الناس أنهم يفهمون الكلام وله ظهور شأني، وله كما عبرنا الكلام في نفسه له ظهور واضح وظن نوعي يستفاد منه. قد يقال هذا المستدل يقول: لا، أنا لا أكتفي بالظن النوعي، بحصول الظن النوعي، لا أكتفي بحصول ظن نوعي من كلام، يعني الظهور إذا كان الكلام من شأنه أن يفيد ظنا نوعيا ولا يفيد ظنا شخصيا عند أحد الناس، يقول هذا المستدل لم يتبان العقلاء على كونه حجة وعلى الأخذ به. يزعم هذا المستدل أنه إذا كان واحد من العقلاء لم يحصل له ظن فعلي، ولم يفهم من الكلام، يعني نعم الكلام في نفسه قابل للظن النوعي، لكن هو زيد لم يحصل له ظن فعلي بمراد المتكلم، ولم يستفد شيئا، فلأن زيد لم يستفد شيئا فزيد بالنسبة له، والعقلاء عموما لا يقولون أن على زيد أن يأخذ بمن بظاهر الكلام. لماذا؟ لأنك يا زيد بالخصوص لم يحصل لك شنو الظن الشخصي، والمفروض أنه العبرة كما هو رأي هذا القائل بالظنون الشخصية لا بالظن النوعي. واضح الكلام؟ سيأتي النقاش مع هذا القول. ثانيا، في أن تباني العقلاء هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر؟ أيضا بعضهم قال أنه نعم نأخذ بظواهر الكلام، وهذا هو دأب العقلاء وديدن العقلاء، صحيح، ولكن العقلاء أيضا من دأبهم وديدنهم أن لا يأخذوا بالكلام إذا كان له ظاهر وظاهر آخر يخالف الظاهر الأول، كما في بعض الكلام له أكثر من ظهور، بعض الكلام له أكثر من ظهور، فهناك ظاهر وهناك ظاهر آخر، والظاهر الآخر يخالف الظاهر الأول. إن أخذنا بهذا الظاهر فهمنا شيئا، وإن أخذنا بهذا الظاهر فهمنا شيئا. في ذهني مثال حلو أو مو حلو، وهو مثلا توحدتكم أن شئتم إن فسرنا هذه الأن بالمكانية يترتب شيء، يترتب حكم جواز الوطء من الدبر مثلا، وإن فسرناها بأن الزمانية حكم آخر يباين ذاك الحكم، وهو شنو؟ أنه هذه الأنا يعني في أي زمان شئتم، ليس له ربط بمحل الوطئ بل بزمان الوطئ، فيكون مسكوت عن فكرة إتيان المرأة من الدبر أو كذا فرضا. إن فسرتها بالأن الحالية إذا كان كوش تفسير، فيعني في أي حال شئتم. لاحظوا أن كل واحد هو الكلام في نفسه يتحمل هذا المعنى، يتحمل هذا المعنى، يتحمل هذا المعنى. افترضوا أن هناك ظهور وظهور وظهور. نعم، هذا القائل الثاني يقول هكذا أنه العقلاء، نعم أنا أسلم بالمقدمة الأولى بتباني العقلاء، ولكن العقلاء يتبانون على الأخذ بظواهر الكلام ما لم يكن هناك ظهور آخر يخالف الظهور الأول. أما مع وجود أكثر من ظهور، كل ظهور يخالف الظهور الثاني، أنا أدعي أن العقلاء يرفضون المسألة من أصل ولا يأخذون بأي ظهور من هذين ظهورين نظير أي تعارض بين أي كلام وكلام آخر. لهذا قال في أن تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر؟ ثالثا، في أن تباني العقلاء هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة كما هو رأي الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الزكي؟ الشيخ الأنصاري يقول لا بد من العقلاء، يقول الشيخ الأنصاري العقلاء عندما يتبانون على الأخذ بظواهر الكلام إنما يتبانون على ذلك متى؟ إذا أمكن إجراء أصل يعبر عنه بأصالة عدم القرينة، يعبر عنه بأصالة عدم القرينة، عدم القرينة على خلاف الظاهر. نحن نستظهر شيئا من كلام المتكلم، المتكلم قال أريد ماء، نستظهر أنه يريد الماء المتعارف، ولهذا نحن سنجلب له ماء عاديا يشرب، ليس ماء مضافا، ليس ماء باردا جدا، وليس ماء دافئا جدا، الماء المتعارف الذي يشرب. يقول الشيخ نعم صحيح هذا الذي فهمتموه، ولكن ينبغي قبل أن تدعون أن هذا الظاهر حجة، ينبغي أن تحرزوا إجراء أصل هنا. فلو كان هذا الأصل لا يجري لسبب من الأسباب، أنا أدعي أنه لا يتبان العقلاء على شنو؟ على حجية الظواهر. ما هو هذا الأصل أيها الشيخ؟ يقول الأصل هو أصالة عدم القرينة، الأصل عدم القرينة. افترضوا أن أصالة عدم القرينة لسبب من الأسباب هنا في هذا الموضع لا تجري، افترضوا أن ما يدعى أنه أصالة عدم القرينة، إذا كان فيش أصل أصالة عدم القرينة سيأتي النقاش تفصيلا، هذا أصالة عدم القرينة، لو فرضنا أنه هنا لم يجري، ها فحينئذ شنو؟ فحينئذ ليس لكم الحق أن تبنوا على نعم على هذا الظاهر. فالعقلاء، يقول الشيخ الأنصاري، العقلاء إنما يتبانون على الأخذ بظواهر الكلام فيما لو أمكن إجراء أصل عبر عنه بأصالة عدم القرينة. فنتكلم مع الشيخ الأنصاري في مرتبتين، المرتبة الأولى ما هو أصالة عدم القرينة، وهو مطلب تصوري تماما وأهل البسيطة، مطلب تصوري. والمطلب الثاني التصديقي، أنه حتى لو كان هناك أصالة عدم القرينة فما هي تلك الشروط التي يجب إحراسها حتى يوجد هذا الأصل؟ قال نعم. رابعا، في أن تباني العقلاء على الأخذ بظواهر الألفاظ، هل هو مختص هذا التباني بمن قصد إفهامه فقط، أو أن التباني يعم غير من قصد إفهامه، فيكون الظاهر حجة مطلقا يشمل من قصد ومن لم يقصد إفهامه؟ هذا في ذهني أنه صاحب القوانين ذهب إلى رأي هنا. يقول صاحب القوانين قدس الله روحه الزكية، إذا لم أنسب إليه أمرا مفترا، يقول صاحب القوانين أنه القرآن حجة على خصوص من أنزل عليهم الصحابة في ذلك الوقت، ها خوطبوا بالقرآن الصحابة في ذلك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خوطبوا بالقرآن. إذا بدنا نحكي بصورة أعم من كلام صاحب القوانين، نقول هكذا، خلنا نحكي نعرف من صاحب القوانين، نحكي بصورة عامة شو المقصود هذا القول. مقصود هذا القول يقول اللفظ دائما عندما يخرج المتكلم يريد أن يخاطب جماعة معينين، فإذا أراد يخاطب فقد قصد إفهام هذا المخاطب. يقول له وإذا كان كذلك جيد، يقول إذا كان كذلك فهو يعني الظاهر بحسب تباني العقلاء، ظاهر الكلام بحسب تباني العقلاء هو حجة، ويأخذون به متى بالنسبة لمن؟ قالوا قال بالنسبة لمن قصد إفهامه. فأنا عندما أقول، أنا إذا قلت شيئا الآن لكم، أنا لا أقصد إفهام غيركم. إذا أردت أن أتكلم بشيء الآن أمامكم، في الحقيقة لا أقصد إلا إفهامكم أنتم، ولا توجد قرينة أنني بقصد إفهام جميع الناس. إذا كان كذلك، فيأتي هذا القائل يقول: إذا كان كذلك أنت قصدت إفهام هذه المجموعة بالخصوص، فكلامك له ظهور، وظهور كلامك حجة، ويتبانى العقلاء على الأخذ به بالنسبة لي لمن قصدت إفهامه، ولا يكون لكلامك لا يتبانى العقلاء على الأخذ بكلامك حتى بالنسبة لغيرك، عفوا لغيرهم، لغير من قصدت إفهامهم. هذا حكي نظري، الحكي العملي هذا وين يبين أثره؟ يبين أثره بالقرآن، على الحكي بعد القرآن. إن قلنا بأنه قصد إفهام الصحابة وأنه نزل على قوم، إن قلنا بمثل هذا التجميد للقرآن، وكذلك كلام الأئمة سلام الله عليهم، كلام الأئمة: يا زرارة كيت وكيت، حكي زرارة، يا فلان، يا أبا بسيط، حكي لشخص معين فقصد إفهامه. على الحكي هذا سوف تجمد هذه الروايات، ويجمد القرآن على خصوص من قصده، فلا يكون ظهوره حجة على غير من قصد الإفهام. نظرية خطيرة يعني، إذا التزمنا بها يستلزم يعني تجميد كثير من النصوص، إذا ما قلنا كلها مثلا تجمل، لأنه إلا إذا الإمام يصرح عليه السلام أو المتكلم يصرح مطلقا أنني لا أقصد إفهام الجماعة الحاضرة، بل أتكلم بصدد شنو؟ بصدد إفهام جميع المسلمين بنحو القضية الحقيقية، أو تكلم مع جميع الناس بنحو القضية الحقيقية، حتى المسلمين هم أعم من المسلمين. إذا كان مثل هذا التعبير جيد من قبيل يا أيها الناس، إذا فهمنا من يا أيها الناس شنو التعبير، أو يا أيها المؤمنون، أو يا كذا من التعبير هذا، هذا هو الرأي الرابع.
شيخنا شرح المحذور يعني بيزم على إفهام المقابل،
بعد ما يكون حجة على غير المقابل.
اللهم كان هذا المقابل في وضع معين يريد إفهام لهذا الوضع.
أي.
أما إذا كان لا المطلق يعني، حتى لو كان
يعني هو
المقابل، نعم. أنا أقدر أخذ بهذا الظهور.
هو هناك كلام يقول لا، يقول هذا المدعي يقول: تباني العقلاء، أنتم مو تقولون تستدلون بالسيرة على حجة الظاهر؟ يقول لا، نستدل بالسيرة. يقول ترى السيرة هنا لا تجري هنا السيرة العقلاء، لأن تباني العقلاء ليس على كل من، على كل سامع أو كل فاهم اللفظ، إنما هو حجة، وتباني العقلاء جاري في خصوص من قصد إفهامه. شيخنا خدمتكم، هذا سيأتي تفصيل. بس أنا أبدأ فهرس البحث قبل اليوم بس أبدأ فهرس البحث، وإلا هي مباحث سيأتي تقريبا قوبي كذا درس، بس إحنا درسنا فهرس البحث، إن المباحث القادمة سنبحث هذا البحث ثم هذا البحث ثم هذا البحث ثم هذا البحث. أما تفصيل سيأتي إن شاء الله، نعم، ونناقش ونشوف شنو رأيه، نشوف شنو دليله. صحيح، ما قعدنا نعرض أدلة القوم. قال: وأما المقدمة الثانية. يا مقدمة ثانية، المقدمة الثانية هي أن الشارع أمضى هذه السيرة العقلائية حتى في كلامه، في تعابيره في القرآن وفي السنة، يعني في كلام المعصوم عليه السلام. هذه المقدمة الثانية مسلمة أيضا عند الجميع. صحيح كلام الشارع وفيه ظهور، وهذا لا ذكرت أنه لا ينكره إلا مكابر. نعم، وقع الخلاف هذه المرة أيضا في عموم هذا الظهور، عموم عفو هذا الكلام، عموم هذه المقدمة. نحن نعم نسلم أن هناك أن الشارع أمضى، ولكن هكذا هل رجع أيضا؟ خلنا نقرأه ونشوف، خلنا نستعجل. قال: وأما المقدمة الثانية فقد وقع البحث فيها في حجية ظواهر الكتاب العزيز. هذا وجه التخصيص، وجه التخصيص فقط في الكتاب العزيز. إذن هم بغير الكتاب، في غير القرآن يسلمون. يقول صحيح الشارع لا بس أن الشارع بالسنة يعني بالمعصوم، نعم جرى على الظواهر، لكن فقط قيدوا امضاء الشارع في خصوصي او فيما عدا، امضاء الشارع فيما عدا شنو؟ فيما عدا القرآن. الشارع امضى سيرة الناس على الاخذ بالظواهر فيما عدا القرآن والقرآن. يقول: واما القرآن فلم يمضي الشارع، لم يمضي الاخذ بمن بالظواهر، بظواهر القرآن. فظواهر القرآن إذا فهم منها العرف شيئا، الشارع رجع عن فهم العرف، عن الظهور العرفي، عن الظهور مطلقا. هسه إذا كان هناك ظهور للقرآن فليس ظهور القرآن حجة، ليس ظهور القرآن. نعم ظهور المعصوم، ظهور كلام الإمام، عليه السلام وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة، ولكن كلام القرآن النص حجة بلا إشكال، لكن ظاهر القرآن ليس بحجة. قال بل قيل إن الشارع ردع، صدر منه الردع عن الأخذ بظواهر الكتاب. كيف صدر الردع؟ سيأتي يقول هذا القائل يستدل بما ورد من النهي عن تفسير القرآن بالرأي، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وغيرها، فاستدل بمثل هذه النصوص. يقول هذه ظاهرها أنه ما يصير أن نعمل رأينا، هو فسر الرأي بمعنى الظهور، هذا المستدل فسر الرأي في الروايات الناهي عن الأخذ بالرأي، فسرها بمن فسره العفو بالظهور، فقال أنه من ضمن الرأي هو الاستظهارات. يقول المصنف يعني بل قيل أن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب، فلم يكن يعني الشارع متحد المسلك فيه يعني في الأخذ بالظواهر بالخصوص مع القرآن مع العقلاء. وهذه المقالة الأخيرة منسوبة إلى الأخباريين، وعليه يقول المصنف فينبغي البحث عن كل واحد من هذه الأمور الخمسة بالنتيجة صارت هي. فنقول أولا اشتراط الظن الفعلي بالوفاق. ظن الفعلي فسرنا قبل شوية بما بالشخص، هذا هو الرأي الأول. يقول أشترط لكي نأخذ بتباني لكي نأخذ بالظواهر أن يحصل الظن الشخصي، ولا أكتفي بمن بالظن النوعي. الكلام إذا كان في نفسه له ظن نوعي هذا لا يكون حجة حتى بتباني العقلاء. نعم إذا حصل الظن الشخصي لي أنا فيكون حجة، أما أنا واحد من الناس ابتلاء إخوانا مبتلى بنفسي، وكل واحد له ابتلاء بنفسه مثلا، فأنا بالنسبة أنا فرضا إذا كنت مجتهد، أنا مجتهد وزيد مجتهد وعمر مجتهد، إحنا ثلاثة، أنا فهمت من الظاهر شيء هو أكو ظهور نوعي. إذا لاحظنا الجملة المذكورة أمامنا الآية القرآنية أو الحديث خله ظهور نوعي، لكن أنا لكثرة شكي، وهنا يقول ينصح بعض العلماء بعدم التوغل في العلوم الفلسفية والعلوم العقلية، مو من جهة حرام وأنها تضل الإنسان، لا مو من قصد، مو من جهة إضلال للأفكار الإنسان، لا من جهة أخرى هاي المرة، وهي شنو؟ وهي جهة أن التوغل في العلوم العقلية الفلسفة والمنطق، التوغل فيها الزائد يؤدي إلى شنو؟ إلى أنه تسلب هذه السليقة العرفية عنه، تسلب السليقة، وحيث يتعامل مع الكلام بشسمه بتعامل معقد، فلا يستظهر هذه الظروف المتعارفة، بحيث يكون الإنسان البسيط اللي مدارس منطق ومدارس كذا يفهم لأول وهل الكلام على 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 ظهوره العادي، بينما أنت اللي توغلت بالفلسفة توغلت بالمنطق اللي مفروض تعاملاتك ما تكون تعاملات وهي النصوص العادية المتعارفة لا خلاف، لأنه أي معلم السلام كانوا يكلمون الناس على قدر عقولهم، زين أنت راح تتعامل وهي النص تقحم فيه تتوقع فيه كما نظير ما فعله الشيخ البهائي عندما فهم من قوله عليه السلام ما دارت عليه الإبهام والوسطى، فهم الدائرة وانصرف إلى ذهن الدائرة وانصرف إلى هاي فسر ما دارت بالدائرة، ولهذا ذهب إلى رأي غريب جدا في الوضوء وأقام عليه الأدلة، يعني متصور عنده أقوى إمكانيات أن يقيم الدليل. وأنا ذكرت بعض الأخوة أيضا مثال آخر، هناك رواية نعم يعني حسب ما أتذكرها تقول الرواية أنه نعم اغسل يدك قبل الوضوء قبل الأكل، بما معناه يعني أنه اغسل يدك قبل الأكل أو قبل الطعام نعم لنا ولكم، واغسل يدك بعد الطعام لك، شنو لنا ولكم وهاي لك شنو معناها؟ إيه فيعني بهذا التركيب أو بتركيب شوية تركيب أغرب، بس جزء أنا وضحتها جزء، لا كان التركيب شوية أغرب، يعني اغسل يدك قبل الطعام لنا ولكم واغسل يدك بعد الطعام لكم، فهاي لنا ولكم. بعد وقعت حير بعض المدققين اللي متوغلين بالفلسفة والمنطق ما يفهم شيء، ما عنده بادرات عرفية، هاي لنا ولكم بعد بينهم متعلق الجار والمجرور وشلون نفهم التعلق وشلون تفسرها، فسرت تفسيرات غريبة عجيبة. يقول عرضت على هم نفسهم قال دخلنا نعرض على إنسان عادي عربي بس يفهم الكلام الفصيح، عرضت قال إيه بينه يعني اغسل لك قبل الطعام هم فائدة إلك هم فائدة إني ما تاكل ويانا أنت، فإذا تمرض ما تمرض أنا وياك، إذا ما تغسل إيدك قبل الأكل إحنا نتمرض أنت تمرض إذا مثلا صارت شيء، وبعد الطعام فائدة إلك أنت بعد ما راح ناكل وياك إحنا. والفهم جدا بسيطة جدا كذا، بس هو يعني هو الظاهر، بينما احنا قضايا متوغلين كذا فسروها تفسيرات كذا معقدة. ملخص الكلام بعضهم يعني ينصح المحقق الكبير نعم الشيخ محمد باقر الزهراني ينصح بماذا؟ بأنه لا يتوغل الفقيه، لا يتوغل بالفلسفة والمنطق، لأن طريقة الفقه غير طريقة النظر الدقي الفلسفي، وأنه التعامل مع نصوص عرفية. نرجع لموضوعنا، يقول يعني لو افترضوا أن واحد عنده هذه الذهنية كذهنية الرازي، الفخر الرازي يعني أقصدها شيخ المشككين، هاي الذهنية عندما تعرض له رواية عادية من يحكي لك يفسرها هو، تقول منين شو ليش قلت التفسير هذا؟ شنو التعقيد هذا؟ يعني بحيث كلمة عادية هو بإمكانه أن يعقدها تعقيد عجيب غريب. فهذا مثل هاي الذهنية المشككة المعقدة، هاي الذهنية حينئذ شنو؟ هذه لا تفهم الكلام على، يعني لا يحصل لها ظن فعلي، لا يحصل لها ظن شخصي، ماشي إلا بشق الأنفس يعني يصير لها ظن شخصي. بينما احنا كلام عادي يحصل احنا نفهم كلام، احكي لكم في كلام معين تفهمون منه شيئا واحد، ان يبقى شخص زيد بالخصوص شخص الرازي فكمثال مشكك ما يحصل له ظن فعلي. يقول المستدل هنا انه لابد لكي يكون الظاهر حجة ان يحصل الظن الشخصي ايضا، فاذا حصل الظن الشخصي، اذا اشترطنا حصول الظن الشخصي بالخصوص سيلزم ان ظاهرا حجة وظاهر ليس بحجة. زين، تردون الظن الشخصي باي معنى؟ تارة يراد الظن الشخصي بمعنى أنه يشترط، ما معنى قولهم أنه يشترط حصول الظن الشخصي لكي نأخذ بالظواهر؟ إن أردتم حصول الظن الشخصي لكل واحد واحد مع غض النظر عن ارتباط واحد لغيره، فهذا الكلام هو حجة إذا حصل لي ظن شخصي. هسه أنت حصل لك ظن شخصي ولم يحصل ليس لي علاقة بك، إذا تقصد هذا المعنى فيلزم أنه سيكون حينئذ ظاهر حجة وظاهر ليس بحجة. إن قلت لا، المراد باشتراط حصول الظن الشخصي أن يحصل الظن الشخصي للجميع، وإذا لم يحصل ظن شخصي للجميع فليس بحجتين. شو معناه؟ معناه حتى يكون هذا الكلام حجة لا بد أن يحصل لي ظن شخصي به، وأنتظر حتى يحصل لك ظن شخصي ويحصل لك أنت ويحصل لذلك ولذاك 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 ولذاك، أنتظركم يا بصائكم ظن شخصي، تقول هسه يا صائد ظن شخصي إحنا المجموعة الجميع، أقول الآن أصبح شنو؟ أصبح حجة. هذا شيء تنزل على هالكلام بعد ما عدنا ظاهر، ماكو حجة، ما وين يحصل؟ ماكو شيء، ماكو شيء ظاهر يكون حصول الظن الشخصي للجميع، هذا مو ظاهر يصير نص هذا. فلهذا واضح البطلان هذا الرأي. من أيضا من جهات البطلان الأخرى اللي يذكرها المصنف هنا أنه الظهور وصف لللفظ أم وصف لسامع اللفظ؟ ها، وصف لللفظ، يقول لفظ ظاهر، بينما الظن، الظن وصف لمن؟ وصف للسامع. فواضح أنه ما كان وصفا لللفظ لا يقومه وصف لمن؟ للسامع. هذا تباين بينهما. نعم، التوهم من أين نشأ؟ نشأ من أن اللفظ إذا ولد إلى إذا كان فيه ظاهر، فالظاهر شنو؟ الظاهر هو أمر ظني، وهذا لا يعني أن الظن هو مقوم لمن؟ للظهور. البين اللفظ في نفسه مع غض النظر حتى عن سامع وعن متكلم وعن كذا، اللفظ بما هو لفظ هو فيه قابلية أن يكون ظاهرا، حصل لك الظن الشخصي أو لم يحصل لك الظن الشخصي، هذا لا يقوم الظهور في نفسه. قال: قيل لابد في حجية الظاهر من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم، وإلا يعني وإن لم يحصل الظن الفعلي فهو يعني الكلام، نعم ظاهر كلام وجيد أو الظاهر، نعم كلام، وإلا فهو ليس بظاهر، يعني أن المقوم لكون الكلام ظاهرا حصول ظن الشخصي أو الفعلي للمخاطب بالمراد من الكلام، وإلا فلا يكون الكلام ظاهرا بل يكون مجملا. أقول، يقول المصنف، من المعلوم أن الظهور صفة، أن الظهور صفة قائمة باللفظ وليس قائمة بالمخاطب، وهو كونه يعني اللفظ الظاهر كونه يكون كاشفا عن مراد المتكلم دالا عليه، هي هاي الصفة من صفة الفاظ، هو اللفظ ان يكون كاشفا عن مراد المتكلم، هذا صفة اللفظ. والظن بما هو ظن امر قائم بالسامع لا باللفظ، فكيف يكون يعني الظن الذي هو قائم بالسامع مقوما لكون اللفظ ظاهرا وهو وصف اخر من اوصاف اللفظ؟ يعني ما كان وصفا من أوصاف المخاطب لا يكون قيدا ومقوما لوصف من أوصاف اللفظ، وإنما أقصى ما يقال أنه يعني الظهور اللي هو وصف اللفظ يستلزم الظن الذي يحصل عند المخاطب استلزام، فمن هذه الجهة يتوهم أن الظن يكون مقوما لظهور الكلام. نعم استلزام، أنا عندما أسمع الكلام يحصل لي، إذا صار كان له ظهور يحصل لي ظن، هناك. هذا لا يعني أن ظني هو الذي جعل الكلام ظهورا، بل بالعكس المفروض أنه العلية والمعلولية، إذا كانت هناك علية ومعلولية أن يكون ظنك معلول علما للظاهر، مو الظاهر معلول علما لظنك. قال المصنف: في الحقيقة أن المقومة لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة، المقوم هو نفس كشفه، يعني كشف الكلام الذاتي في نفسه يعني عن المراد، نفس كشف الكلام بذاته، مو أنه لابد الكلام بذاته مكاشف، إنما لابد أن يحصل لك الظن الشخصي، أي كون الكلام، هذا تفسير للذاتي، أي كون الكلام من شأنه وفي طبيعته أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه، وإن لم يحصل ظن فعلي للسامع، لأن ذلك يعني ظن الفعلي هو الصفة القائمة، آسف، لأن ذلك يعني الظهور والكشف في اللفظ هو الصفة القائمة بالكلام المقومة لكونه ظاهرا عند أهل المحاورة. زين، وإحنا أيضا مسألة هكذا، أن نحن نرجع دائما في التقييدات عندما نريد أن نعرف أن هذا الشيء مقيد أو غير مقيد، أن هذا الحكم الشرعي مقيد أو غير مقيد، مطلق أو مقيد، نرجع علما لدليله، فالدليل الدال عليه إن قيده نقول إذن هو مقيد بالنتيجة، والدليل الدال عليه إن وسعه فهو واسع. هذه مسألة يعني المفروض أن تكون واضحة، سعة الحكم، سعة المدلول يعني ناشئ من الدليل، سعة المدلول بسعة دليله، فإذا يجي الدليل يوسعه يعني واضح أن الحكم سيكون واسعا، إذا الدليل ضيقه يعني شو اسمه يكون الحكم شنو ضيق. واضح الكلام أم لا؟ نعم، مثلا أي حكم شرعي عندما نرى أنه حكم، عندما نشك أنه يشمل هذه الحالة أم لا، شوف دليل دائما يقول إنما أخذنا، إنما قلنا أنه مطلق لإطلاق دليله، واضح شنو؟ وإطلاق الحكم بسبب إطلاق دليله، وتقييد الحكم بسبب تقييد دليله، لأن هو جاي منين؟ هو معلول، إذا صح التعبير، منين؟ من دليل، معلول لدليله. سيقول المصنف هنا: إذا أردنا أن نعرف أنه هل يشترط، أن هل يشترط الظن الشخصي في الظواهر، في حجية الظواهر، لابد أن نعرف، نرجع إلى أي شيء، نرجع إلى دليل الظواهر، ودليل الظواهر ماذا؟ بناء العقلاء. فنرجع إلى بناء العقلاء: يا عقلاء، أنتم تتبانون على الأخذ بظواهر الكلام بشرط حصول ظن فعلي عند أحدكم، لو تفتفون بالظواهر العامة، بحيث الذي يشكك أنتم لا تقول لا تعذرونه، بل بالعكس تلومونه، واضح؟ يلام المشكك، لا أن المشكك هو الذي يمدح، يعني الواحد من الناس الذي لم يحصل له ظن من كلام له ظن نوعي، وزيد من الناس لم يحصل له ظن شخصي، يلام. فإذا أخبرنا مخبر ثقة وقال اعلموا أن هناك أسدا في الطريق أو هناك خطرا في هذا المكان، نحن بحسب الظاهر إذا احترمنا هذا المخبر، يعني ثقة ومعتمد، إذا كان ثقة معتبرا كذا كذا، نرتب الأثر، شو نسوي؟ نبتعد عن هذا الطريق. زيد من الناس ذهب إلى هذا الطريق بعينه فاتهمه الأسد فرضا أو وقع في الخطر، لماذا ذهب زيد؟ زيد قبل أن يذهب قال أحتمل في هذا الخبر أنه لا يراد به ظاهره، هو لا يريد أسدا بل يريد أمرا عظيما مفيدا، الأسد هنا عبر عن عظمة الشيء وفائدته، هذا خلاف الظاهر، يقول إيه هو لم يحصل له ظن فعلي، لم يحصل له ظن شخصي كما حصل لنا، ولهذا هو هذا زيد جازف وذهب في هذا الطريق، هذا يمدح يقال جزاه الله خير، نعم ما فعل زيد، لو يذن في الحقيقة العقلاء يذمونه أنه أوقع نفسه بالتهلكة، نحن كلنا ابتعدنا عن الخطر وهو الرجل ذهب إليه، لماذا؟ لأنه لم يحصل له ظن شخصي، فلا تكل على الظن النوعي. يقول المصنف: لأن ذلك كذا، والمدرك لحجية الظاهر ليس إلا بناء العقلاء. مو هنا وصلنا، لو أنا ضفرت لي السطر دخلنا نقرأه من جديد، وين نقرأه؟ وفي الحقيقة خاف على طفرت. قال: وفي الحقيقة أن المقوم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاولة هو كشفه الذاتي عن المراد، أي كون الكلام من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه، وإن لم يحصل ظن فعل للسامع، لأن ذلك هو الصفة القائمة بالكلام المقوم لكونه ظاهرا عند أهل المحاولة، والمدرك لحجية الظاهر ليس إلا بناء العقلاء، فهو البناء هو المتبع في أصل الحجية وفي خصوصيات الحجية. دائما الدليل هو الذي يوسع المدلول ويوسع ما ينشى عنه. ألا ترى لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر إذا أراد مخالفة الظاهر مهما كان السبب لعدم حصول ظنه؟ ما دام لا يصح له أن يحتج بشكل ما دام أن اللفظ بحالة من شأنه أن يثير الظن لدى عامة ناس كما قلت لكم. فهذا إذا زيد لم يؤكل من قبل الأسد لكنه مثلا وقع فريسة وجينا يا بش في اللي صار يا زيد يقول الذي حدث لم يحصل بظن فعلي هل له أن يحتج علينا؟ لو احنا نحتج عليه احنا نلومه واضح؟ نحن الذين نلوم هذا زيد. فيقول مصنف هنا ليس للمخالف لظن النوع أن يعني يحتج نعم بل بالعكس لنا الحج عليه وهذا ما يسمى بالظن النوعي فيكتفى به يعني بالظن النوعي في حجية الظاهر كما يكتفى به يعني بالظن النوعي في حجية خبر الواحد كما تقدم. وإلا لو كان الظن الفعلي معتبرا في حجية الظهور لكان كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر وهذا ما لا يتوهمه أحد. إذا كان الرجوع لبناء العقلاء لا يتوهمون هذا المعنى أبدا لا يتوهمون أنه لفظ واحد ظاهر عندك غير ظاهر عند الذي بجانبك ظاهر عند الذي بجانبه غير وهذا يا بشم يوم يحصل من الشخص قلنا من المدرك وسيرة العقلاء يفهمون من الكلام الواحد أنه ظاهر للجميع يعني بنحو ظن نوعي خاصة إذا فهمنا من هذا المعنى شو إذا فهمنا من اشتراط الظن الشخصي إذا فهمنا اشتراط الظن الشخصي عند الجميع يعني بشرط المجموع هذا شخص منه هذا شنو عند المجموع يعني أنا حتى يكون هذا الكلام حجة لابد أن يحصل عندي ظن شخصي وعندك مو أو عندك وعندك 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 بحيث المجموع يقولون هكذا لقد حصل لنا ظن بكل واحد من ظن شخصي فأنا أقول حينئذ سيكون الظاهر. إذا قلنا مثل هذه هل هناك ظهور؟ يعني يقول المصنف ومن البديهي أنه لا يصح الدعاء أن الظاهرة لكي يكون حجة لابد أن يستلزم الظن الفعلي عند الجميع شوف عند جميع الناس هذا معنى شرط المجموع يعني بغير استثناء أحد ليش وإلا إذا كان كذلك فلا يكون حجة بالنسبة حتى إلى كل أحد لأنه أنا حصل عندي ظن شخصي لكن أنا أنتظر أن يحصل لكم ظننا حينئذ ففي الحقيقة هذا ما لا يمكن أن يصار إليه أبدا على قولة المصنف على من البديهي لا يكون حجة بالنسبة إلى كل أحد إلا بضميمة المجموع. قال اعتبار عدم الظن بالخلاف. الأمر الثاني أنه بعضهم قال أنه يشترط في تباني العقلاء على الأخذ بظواهر الكلام يشترط أن لا يحصل ظن آخر على خلاف الظاهر الأول واضح هناك ظاهر صحيح ولكن إذا عارضه ظاهر آخر لا نأخذ بهذين الظهورين واضح الكلام؟ في مثل أن ناشئتم في مثل قوله تعالى أن ناشئتم أي أن ناشئتم بما أنه يحتمل فيها الزمانية ويحتمل فيها الحالية ويحتمل فيها المكانية فكل ظاهر من هذه الظهورات الثلاثة كله مرفوض من قبل من؟ من قبل العقلاء والعقلاء حسب هذا القائل لا يأخذون بأي ظاهر من هذه الظواهر الثلاثة. لماذا؟ لوجود ظن بمن؟ بالخلاف يعني ظن على خلاف الظن الأول وظهور على خلاف الظهور الأول واضح الفكرة إجمالا؟ يقول المصنف قيد إن لم يعتبر الظن بالوفاق إذا ما اشترطنا الشرط الأول أو القيد الأول اللي هو الظن الشخصي هذا إذا ما اشترطنا الظن الشخصي إذا لم نشترط الظن الشخصي وهو صحيح لا نشترط الظن الشخصي إذا لم نشترط الظن الشخصي بالوفاق بأن يحصل بما يوافق الظاهر بالإضافة للظن النوعي شري ظن شخصي إن لم نشترط ذلك لا يخفى عليكم بأن الظن الشخصي بحسب الادعاء الأول كان ظنا بالوفاق وبالخلاف بالوفاق ما رشان يريد أن يوافق لكن شلو يقول بالوفاق يعني كان في مثل ما دارت عليه الإبهام والوسطى هاي ما دارت عليه الإبهام والوسطى نحن نفهم منها عموما بحسب الظن النوعي نفهم منها الدوران هنا بمعنى الاشتمال يعني ما شملته الإبهام والوسطى لا نشترط الدائرة الهندسية أبدا ولا يتبادر إلى ذهننا الدائرة الهندسية. الشيخ البهائي قدس الله روحه الزكية لم يحصل له ظن شخصي بهذا فلم يحصل له ظن بمن؟ بالوفاق يقول القائل بحسب الرأي النقاش الأول. يقول أنا ليس هذا الظاهر عندكم حجة، أنتم مظهر لكم الاجتمال يقول ليس حجة. لماذا؟ لأنه يشترط وجود ظن فعلي لمن؟ بالوفاق. وهنا لم يحصل في هذا المثال ظن بالوفاق. احنا جاوبنا قلنا لا يشترط الظن الفعلي بمن؟ بالوفاق، مو يشترط أن يوافقنا الجميع. هو إذا وافقنا الجميع بها ونعمت، إذا وافق الجميع بها ونعمت، ولكن إذا خالف أحد هل يضر هذا بحجية الظاهر؟ الجواب شنو؟ لا يضر. فيقول هذا رأي ثاني، يقول جيد إذا أنتم لم تشترطوا الظن بالوفاق فعلى الأقل اشترطوا ماذا؟ إن لم يعتبر الظن بالوفاق فعلى الأقل يعتبر أن لا يحصل ظن بالخلاف. الظن بالخلاف يعني ظاهر آخر، هاي المرة ظاهر آخر يخالف الظاهر الأول، واضح؟ ففي مثل أن شئتم الظاهر الأول منها فرضا هو أن المكانية يعني تحطكم في أي مكان في الدبر أو في القبل مثلا، فيستفاد منها حكم شرعي أنه يجوز الوطأ فرضا في هذا الموضع. زين، هذا إذا كانت أنها مكانية، لكن هناك ظاهر آخر يخالف الظاهر الأول، بمعنى يخالف يعني أنه يفسر الآية تفسيرا آخر، وهو أن الزمانية واضح شلون فرضا، فأن يعني تحطكم في أي زمان شئتم، هذه لا نظر لها إلى الموضع الخاص. فبالنتيجة ليس لك الحق أن تفتي وتقول يجوز كذا الوطأ في الدبر مثلا. فلاحظوا هناك ظن على الخلاف، يقول الرأي هذا أن لا يحصل ظن بالخلاف، فمع حصول الظن بالخلاف لا يكون أي ظاهر شنو؟ حجة. فليس لك أن تقول والله أنا أفتي بجواز الوطأ في الدبر لأن هناك على الأقل ظاهر من الظواهر. هذه الآية لها ثلاثة ظواهر، هذه الآية لها هذا الظهور وهذا الظهور وهذا الظهور، أنا أخذت بهذا الظاهر فقط وتركت الظهورين البقية. يقول هذا القائل يقول لا، كما أنك لم تأخذ بالظاهرين فعليك أن لا تأخذ بمن؟ بهذا الثالث أيضا، لأنه الظواهر إنما يؤخذ بها بشرط أن لا يكون أو الظاهر يؤخذ به بشرط أن لا يكون هناك ظاهر على خلافه. قال الشيخ صاحب الكفاية الشيخ الأخوند الخراساني في رد هذا القول: والظاهر أن سيرتهم يعني العقلاء على اتباعها يعني الظواهر من غير تقييد لا بإفادتها الظن الشخصي، وهذا واضح قبل شوية شرحنا، لا يشترط في سيرة العقلاء لا الظن الشخصي، وهذا هو المبحث الأول اللي خلصنا من عنده، وأيضا محل الكلام. قال ولا يعني ولا تقيد السيرة نعم بمن؟ بعدم الظن كذلك، يعني بعدم الظن فعلي. فمو نشترط أن لا يكون عندك ظن فعلي بالخلاف، لا نشترط لا ظنك الفعلي بالوفاق حتى يحصل الظاهر حجة، ولا ظنك الشخصي بمن؟ بالخلاف، سواء ظننت ظنا شخصيا بالخلاف أو ظننت ظنا شخصيا بالوفاق، في الحالين الظاهر يبقى شنو؟ يبقى حجة. واضح الكلام أو لا؟ على خلافها نعم. يعني ليش كماذا يقع سيأتي المصنف راح يجاوب يقول لا بالحقيقة قد لا قد يكون كلامهم صحيح الذي يشترط بعد يعني سيأتي أنا ما استعجل. قال ولا بعدم الظن كذلك على خلافها، كذلك شنو يعني كذلك؟ كذلك فعلي، خلافها يا هي خلاف السيرة ضرورته. ما هو السبب؟ يقول صاحب الكفاية: ضرورة أنه لا مجال للاعتذار من مخالفة السيرة العقلائية بمن يعتذر بعدم إفادتها الظن بالوفاق أو بعدم وجود الظن أو بوجود عفو أو بوجود الظن بالخلاف. صاحب الكفاية بكل بساطة يقول أنا لا أشترط لا أشترط بعبارة أخرى إذا كان هناك ظن بخلاف الظن الأول ظاهر على خلاف الظاهر الأول، ففي الحقيقة لك أن تأخذ بمن؟ لك أن تأخذ بالظاهر الأول، الظاهر الأول حجة عليك. لماذا؟ لأن العقلاء سوف يلومونك لو أنك تركت الظاهر الأول لوجود الظاهر الثاني المخالف له، لأنه كما ذكرت قبل قليل دلالة الدليل والمدرك المدرك للشيء هو الذي يقيد شنو؟ هو الذي يقيد وهو الذي يطلق. فلهذا يكون الحكم مطلقا إن كان دليله شنو؟ مطلقا، ويكون مقيدا إذا كان دليله مقيدا. يقول صاحب الكفاية العقلاء في الحقيقة حتى للكلام الواحد الذي له أكثر من ظهور هم قد يكتفون بظهور من الظهورات مع وجود الظهورات المخالفة، يأخذون بواحد من الظهورات ويعملون عليه. فالعقلاء إذا كان هو المدرك لحجية الظواهر ففي الحقيقة العقلاء لم يقيدوا حجية الظواهر بعدم وجود ظن بالخلاف، فوجد الظن بالخلاف أو لم يوجد يكون الظاهر شنو عندهم حجة، يلومك العقلاء إذا خالفت الظاهر لمجرد أنه له ظهور آخر، لمجرد أنه له ظهور آخر ولم تأخذ بالظاهر الأول أو لم تأخذ بكلا الظهورين، يقول صاحب الكفاية أنت ملام من قبل العقلاء، وسيرة العقلاء هي الحجة هنا.
على خلاف
السيرة، على خلاف السيرة شلون نقراها على كيف يقول لي أن سيرتهم على اتباعها يعني على خلاف الظواهر، أحسنت على خلاف الظواهر زين. أقول إن كان منشأ، يقول حسن المصنف يقول لا مو هيك، هاي مبالغة من صاحب الكفاية، صاحب الكفاية بالغ عندما قال إن العقلاء يأخذون بالظاهر حتى لو كان هناك ظن على خلافه ظاهر آخر، يقول لا مبالغة في الحقيقة. إذا نرجع للعقلاء، العقلاء يعتنون يعني لو إحنا وين نتكلم، أرجو إلى السؤال، يتكلم الآن عن كلام واحد له أكثر من ظهور، ظهورين ثلاثة أكثر، كلام واحد له أكثر من ظهور، نتساءل هل العقلاء يأخذون بكل ظاهر منها، بأي ظاهر منها بشيء جزاء في المسألة، أم أنهم لا يفرقون أن الظهور سنعبر عنه ظهور أول ظهور ثاني، واضح أن الظهور الأول يؤخذ به إذا كان غالبا على الظهور الثاني، وكان الظهور الثاني وإن كان هو ظهور لكنه شنو، لكنه بالقياس الأول يكون ظهورا ضعيفا لا يعتمد عليه العقلاء، لأن قرائنه قليلة وقرائنه ضعيفة، والقرائن مع شنو، القرائن الكثيرة مع شنو، مع الظهور الأول فرضا. يقول المصنف لا، في الحقيقة أن العقلاء سيرتهم هكذا، أنه إذا كان كل واحد من الظهورين مستحكم وقوي ومكافئ للآخر وله قرائنه الخاصة وله طريقته العقلائية المعتمدة في التعبير، كل التعبير يمكن أن عبر هذا التعبير أو ذاك، العقلاء يتوقفون. لهذا أنت من واحد يحكي لك الحكاية مجملة تقول تقصد كذا، شنو هو الكلام واضح أنت بتعرف الألفاظ، لهذا أنت شنو تقول تقصد كذا، يعني أنت صار عندك نوع من شنو، نوع من الاحتمالات المتكافئة، فصار عندك احتمالات متكافئة، شو تضطر ماذا، تضطر أن تستعلم من المتكلم، فتقول له هل أنت حقا تريد هذا المعنى، واضح شنو، لأن هو عندما تريد أن يعني عندما تشكل هذا الإشكال أو تستعلم منه معناه شنو، معناه أنه صار عندك أكثر من احتمال، ومشكلة احتمالات أنها شنو متكافئة، لهذا أنت تطلب منه أن يوضح أي شيء يريده. ولكن إذا كان أكو احتمال عالي جدا وأكو احتمال ضعيف جدا، فهذا عندك احتمال ثاني وإن كان اسمه ظاهرا من يعني ظن أكو ظن لكنه ملغي عند العقلاء. يقول المصنف أقول إن كان منشأ الظن الخلاف بالخلاف اللي هو سميته ظن ثاني، إن كان منشأ الظن الثاني أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم، فإنه لا ينبغي الشك أن مثل هذا الظن يضر في الحقيقة في حجية الظهور، إذا كان صدق يعتمد عليه يعني مكافئ للظن الأول زين، بل على التحقيق لا يبقى معه ظهور للكلام، بل سيكون الكلام برمته شنو مجملا، يكون مجملا الكلام كله مجمل، لأنه في الحقيقة ماكو هاي من قبيل أن ناشئتم، إذا كانت أن ناشئتم بهذه القوة، واضح أن ناشئتم، افترضوا أنها بهذه القوة، افترض أنت فقيه من الفقهاء ولاحظت أن احتمال المكانية له قرائنه المعتبرة، واحتمال باعتبار الكلام عن المحيط، يسألونك عن المحيط يقول هو أذن، فالاحتمال أنه الكلام عن المكان الخاص عن الدبر محتمل جدا، واحتمال الزماني افترض أن هناك قرينة من الخارج أو قرينة من القرائن جعلت احتمال الزمان أيضا معتبر جدا، فشو تقول؟ تقول مشكل، مشكلة المسألة، لا أستطيع أن أفتي بجواز الوطن في الدبر ولا أستطيع أن أقول أنه محرم، لهذا تقول شنو الأحوط جمع تذكو تفتي تحتاط لك في الفتوى، واضح لماذا؟ لأن الاحتمالات متكافئة والظهورات متكافئة. يقول بل على التحقيق لا يبقى معه ظهور للكلام حتى يكون موضعا لبناء العقلاء، لأن الظهور حينئذ يكون، لأن الظهور حينئذ على طبق ذلك الأمر المعتمد عليه في التفهيم، حتى لو فرض أن ذلك الأمر ليس بأمارة معتبرة عند الشارع، لأن الملاك في ذلك بناء العقلاء. زين، احنا شو نريد؟ نريد ان يفهمنا مراده، نريد من المتكلم ان يفهمنا مراده، اذا هو يفهمنا مراده بمن؟ بطريقه تخالف الطريقه، يعني يفهمنا مراده بطريقتين، كل واحده تخالف الطريقه، هنا فهمنا مراده يريد من ان الزمانيه، وتعرف ان يفهمنا مراده بقرينه اخرى انه يريد المكانيه، فهل فهمنا المراد بالنتيجه؟ نحن ما صار فهم المراد. زين، هم العقلاء انما ياخذون بالظواهر لانها تفهم المراد، وهنا لا يوجد إفهام بالمراد، بل هو في الحقيقة إجمال في إجمال. يقول المصنف: مع الظهورات المتكافئة لا يوجد تفهيم، لا يوجد إفهام للمراد. قال: هذا كله إذا كان الظن شنو؟ أمر يصح. أما إذا كان منشأ الظن الثاني ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء، فله قيمة؟ فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظواهر، لأن الظهور قائم في خلافه أو على خلافه، ولا ينبغي الشك في عدم تأثير مثل هذا الظن الثاني في تبانيهم على حجية الظهور، لأنه ملغي في الحقيقة، يلغون هذا الاحتمال الضعيف جدا. هو محتمل ولكنه لضعفه والقرائن. افترض نفس أن ناشئتم، هاي أن ناشئتم تقول: أنا أرجح أن يكون الأنا مكانية، بدليل الكلام كله عن شنو؟ جو الآية يتكلم عن المكان الخاص، وعن هو حتى قال لك حرف، الحرف يأخذ بها المكان مثلا، واضح شلون؟ ويسألونك عن المحيط يتكلم عن المكان، فإذا أنها هي مكانية. نعم يحتمل هناك ظهور، هناك ظن أن تكون أنها شنو؟ للزمان، لأن الأنا مستعملة بالزمان، أنا كلفظ مستعملة بالزمان، فإذا هناك ظن، ولكن هنا ملغي، هنا يلغى هذا الاحتمال، يلغى أقصد يعني شنو؟ ضعيف جدا، واضح شلون؟ ضعيف. فأقول لو كان المولى يريد الزمانية لما أقحم الكلام بهذه الطريقة، لأنه سيوهمني تماما. إذن هو حكيم فأكيد يريد بها المكانية للقرائن الكثيرة، ويعقله أن يتكل على هذه القرائن. قال: فلا ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء، فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظواهر، لأن الظهور قائم على خلافه، ولا ينبغي الشك في عدم تأثير مثل هذا الظن على في تبانيهم على حجية الظهور. والظاهر أن مراد الشيخ صاحب الكفاية من الظن بالخلاف اللي قال ما يأثر يقصد يا ظن، هذا المعنى اللي هو شنو؟ الذي لا يصح الاعتماد عليه، ليس مما يصح الاعتماد عليه. يقول أن مراد الشيخ صاحب الكفاية من الظن بالخلاف هذا القسم الثاني فقط، ولهذا قال الشيخ صاحب الكفاية أنه لا يؤثر. صحيح هذا المعنى لا يؤثر، لا أنه ما يعم حتى القسم الأول. أما القسم الأول فحقه يؤثر، القسم الأول الذي يصح الاعتماد عليه عند العقلاء يؤثر. ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو القسم الأول فقط لا ما يعم القسم الثاني، فيقع تصالح بين الطرفين. يقول مصنف عصانا تقدر تجمع بين الأطراف اللي يقول أشترط وجود ظن بالخلاف، لعله يريد ظن بالخلاف بها معنى، بمعنى الظن الذي شنو يعتبره العقلاء، من شاءه عقلائي من قبيل أن ناشئتم إذا كان المكانية محتملة جدا وقوية والزمانية محتملة جدا وقوية، فحقا صحيح نشترط شنو؟ نشترط أن لا يوجد ظن بالخلاف، فيكون ظن بالخلاف مؤثر. أما إذا قلنا أنه لا، الظن الثاني ضعيف جدا ليس مكافئا للظن الأول، فحينئذ شنو؟ هذا هو قول صاحب الكفاية، فقول صاحب الكفاية صحيح وقول المخالف صاحب الكفاية صحيح، كل واحد بحسب رأيه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى